اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج الصراط المستقيم. وحري بنا أن نتساءل، ما هو الصراط المستقيم؟ ولا سيما وأننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم الذي تسأله ربك سبحانه وتعالى؟ للعلماء في تعيين المراد بالصراط المستقيم أقوال. أولها أن الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، ومنها أن الصراط المستقيم هو الإسلام، ومنها الصراط المستقيم الاتباع. وهذا كما يقول العلماء من اختلاف التنوع، واللفظ يستوعب الجميع، لكنني أريد أن آخذ القول الأول في تعيين الصراط المستقيم، وهو أن المراد به القرآن الكريم. ومن هذا التعيين ننطلق من هذه البداية إن شاء الله تعالى في الحديث عن الصراط المستقيم وهو القرآن الكريم. ونبدأ إن شاء الله تعالى من هذه الليلة في ذكر أسماء القرآن وفضل تلاوته وآدابها وفضل أهله، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نبتدئ في تفسير القرآن الكريم. فنقول وبالله تعالى التوفيق، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ونلاحظ في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى سمى القرآن باسمين، الأول الهدى والثاني الذكر. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى، فمن أسماء القرآن الكريم الهدى، كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أسماء القرآن الهدى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهدى القرآن عام وشامل، يشمل جميع جوانب الحياة ونواحيها كلها، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل قضية من القضايا وفي كل مشكلة من المشاكل وفي كل واقعة من الوقائع وفي كل حادثة من الحوادث. لا يهدي للتي هي أقوم في قضية دون قضية، ولا في مشكلة دون مشكلة، ولا في واقعة دون واقعة، ولا في حادثة دون حادثة، وإنما يهدي للتي هي أقوم في كل قضية وفي كل واقعة وفي كل مشكلة وفي كل حادثة، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم الله سبحانه وتعالى قد هداهم إلى أنفعه وأصلحه وأحسنه في هذا القرآن الكريم. ولذلك قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فمن أسماء القرآن الهدى، ومن أسماء القرآن الذكر، ومن أعرض عن ذكري. فالذكر اسم من أسماء القرآن الكريم، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقال سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر. فمن أسماء القرآن الذكر، فمن قبل هذا القرآن واتبعه وحفظه وعمل بما فيه كان له نصيب من هذا الاسم الذكر، من أسماء القرآن الذكر. فمن قبر القرآن واهتدى بهداه جعل الله تعالى له ذكرا في الآخرين، لأن حامل القرآن له نصيب من أسماء القرآن. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن روحا، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى القرآن روحا. القرآن روح. ولما كان جبريل عليه السلام حامل القرآن والنازل به من عند الله على النبي عليه الصلاة والسلام، سمي جبريل باسم القرآن، باسم يحمله، سمي الروح، كما قال تعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح جبريل عليه السلام. وقال في يوم القيامة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح جبريل عليه السلام. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، جبريل عليه السلام. فالشاهد أن القرآن روح، وجبريل حامل القرآن ومبلغه عن الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي جبريل باسم القرآن الروح. كذلك من أسماء القرآن الذكر. فحامل القرآن من بني آدم، حامل القرآن من بني آدم له نصيب من اسم القرآن الذكر، فيرفع الله تبارك وتعالى ذكر حامل القرآن في الآخرين. يموت ولا يزال الناس يذكرونه بالخير ويثنون عليه، وذلك ببركة القرآن الكريم. فمن أسماء القرآن الهدى، ومن أسماء القرآن الذكر، ومن أسماء القرآن الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله تبارك وتعالى القرآن روحا لأن به تحيا الأرواح. نحن نعلم أن الإنسان عبارة عن بدن وروح. الأصل في هذا البدن أنه من طين، فإذا دبت فيه الروح صار هذا الإنسان الذي يدب على الأرض. فإذا فارقت الروح ذلك البدن عاد طينا. هذه الروح التي هي سر حياة الأبدان هي الأخرى لها روح تحيا بها. الروح التي تحيا بها الأرواح هي القرآن الكريم، وكذلك أوحينا إليك روحا. ولذلك فرق الله تبارك وتعالى بين من آمن ومن كفر، فجعل المؤمن حيا والكافر ميتا. فقال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وبالقرآن. وسمى الله تعالى الكافرين موتى فقال: إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله، يعني والكافرون لا يسمعون لأنهم موتى القلوب. فالقرآن هو روح الأرواح، لا تحيا روحك أيها الإنسان إلا بالقرآن الكريم. فمن آمن بالقرآن الكريم واتبعه واهتدى بهداه فهو حي، ومن رفض القرآن الكريم وأعرض عنه ونبذه وراء ظهره فهو ميت. فمن أسماء القرآن الهدى والذكر والروح. ومن أسماء القرآن الشفاء، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء، شفاء لما في الصدور من الأمراض القلبية، وشفاء أيضا للأمراض العضوية البدنية. فالقلوب تمرض كما تمرض الأبدان. أمراض الأبدان معلومة، أمراض البطن والصدر وكذا 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 إلى معروف. أمراض القلوب: العجب، الكبر، الحقد، الحسد، الرياء، النفاق، حب الظهور، حب الشهرة، دي كلها أمراض في القلوب. القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض القلبية، وشفاء أيضا لأمراض الأبدان. الشفاء، القرآن الكريم شفاء. ومن أسماء القرآن الكريم الرحمة والموعظة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد أمر الله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن الكريم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولمن آمن به: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال سبحانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فتلاوة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات. وقد قال بعض السلف: ما تقربت إلى الله تعالى بشيء أحب إليه من كلامه. ما تقربت إلى الله تعالى بشيء أحب إليه من كلامه، يعني أحب إليه من أن تتلو القرآن، هو كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وعدنا على تلاوة القرآن أجرا عظيما وفضلا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله تعالى عليك به إذا قرأت القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا. سورة الفاتحة فيها 113 حرف، فإذا قرأتها مرة تفضل الله عليك بكم حسنة؟ 113 في 10 ب1130 حسنة. 1130 حسنة يتفضل الله عليك بها على قراءة الفاتحة وحدها مرة واحدة. فانظر أيها المسلم كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم. الصلوات المفروضات 17 ركعة، والسنن الرواتب القبلية والبعدية 12 ركعة، فتلك 29 ركعة في 29 مرة للفاتحة. المرة الواحدة 1130، اضرب 29 في 1130 وشوف المجموع كام الذي تحصله على قراءة الفاتحة وحدها في الصلوات المفروضات والسنن الرواتب القبلية والبعدية. فكيف وأنت تقرأ ما تيسر بعد الفاتحة في الأوليين، ويستحب أحيانا أن تقرأ ما تيسر في الأخرين أيضا، فكيف لو أنك جعلت لنفسك وردا تقرأه كل يوم؟ كل يوم تقرأ جزء جزئين ثلاثة، كم ملايين الحسنات تحصلها أيها المسلم على قراءة القرآن في اليوم الواحد. ولذلك كانت تلاوة القرآن هي التجارة الرابحة، تلاوة القرآن هي التجارة الرابحة التي لا تكسد ولا تمور ولا تعترضها الخسارة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هكذا يقول رب العالمين. ولن عند بعض النحاة تفيد النفي المؤبد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعني إن الله سبحانه وتعالى يوفي أهل القرآن أجورهم يوم القيامة كاملة غير منقوصة، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وعدك الله تعالى على الحرف 10 حسنات سيعطيك ذلك، سيعطيك ما وعدك، ثم ويزيدهم من فضله. ولا تدري زيادة ربك كم تكون، فقد تكون زيادة أكثر من الأجر الموعود عليه. وما كان عطاء ربك محظورا. لذلك كانت تلاوة القرآن تجارة رابحة كما سماها الله تعالى، ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. إذا عملت عملا صالحا قليلا شكره لك وأعطاك عليه الأجر الكثير، وإذا كثرت ذنوبك واستغفرته غفر لك، إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بلغة التجارة والمكسب والربح ليرغبهم في تلاوة القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين سمينتين عظيمتين من غير أن يرتكب إثما أو يقطع رحمة؟ يعني هناك في ذلك الوادي جمال مربوطة من خيار جمال العرب، من يرغب يذهب فيأتي بما شاء من العدد، لا يدفع ثمن ولا يرتكب إثم ولا يقطع رحمة. قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم أو يقرأ أو يعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على احترام وإكرام وتوقير أهل القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. فأهل القرآن أهل الله، يجب احترامهم وتوقيرهم، ويجب تقديمهم على غيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالأقرأ يتقدم على غيره في الصلاة. ولذلك كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يأم قومه وهو ابن 7 سنين، صبي صغير عنده 7 سنين، لكن كان أكثرهم قرآنا، فكانوا يقدمونه لأمهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويوم أحد لما استشهد من استشهد من الصحابة، كانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وذلك بسبب كثرة القتلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن الشهداء في قبر واحد يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا قالوا فلان قدمه على إخوانه وجعله في المقدمة في القبلة، إمامهم في القبر كما كان يأمهم في الحياة في الصلاة. هذا كله يدل على فضل القرآن وفضل أهل القرآن. إلا أن تلاوة القرآن التي مدح الله تعالى عليها ورفع أهلها ووعدهم الأجر والثواب، أهل القرآن هؤلاء هم الذين يهتمون بتلاوة القرآن تلاوة بتدبر وتأني وفهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة ما هو؟ هو أن تقرأ بتدبر وفهم، تقف عند كل آية وتحاول أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى منها، وتسأل نفسك: إذا كانت الآية آمرة هل ائتمرت؟ وإذا كانت ناهية هل انتهيت؟ فبذلك تكون آمنت بالقرآن الكريم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال كثير من السلف: أي يؤمنون بمتشابه ويعملون بمحكمه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده ولا يغيرون ولا يبدلون. وهذا لا يتم إلا بعلم التفسير. بعلم التفسير، فعلم التفسير هو الذي يعيننا على فهم القرآن الكريم، ويعيننا على معرفة مراد ربنا سبحانه وتعالى منا بخطابه لنا في هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم. لذلك إن شاء الله كما قلت في المقدمة جعلنا هذه الحلقة الأولى في هذا البرنامج الصراط المستقيم تمهيدا ومدخلا إلى علم التفسير الذي سنبدأ فيه إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله تعالى عزمنا أن نبدأ التفسير من أول حزب المفصل هو قاف والقرآن المجيد. ويا ليت إخواننا يستحضرون المصاحف بين أيديهم أثناء الحلقة ويتابعون معنا التلاوة والتفسير لنكون مجتمعين مقبلين حتى يحصل النفع بإذن الله عز وجل. أقول بارك الله فيكم هذا هو فضل تلاوة القرآن وهذا هو فضل أهل القرآن، لكن الحفظة لهم ثواب أعظم من ذلك. فالتلاوة مجرد التلاوة لها فضلها ولها أجرها وثوابها، أما الحفظة الذين يجتهدون في حفظ القرآن الكريم فهؤلاء فضلهم عظيم ومنازلهم عالية. قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففي يوم القيامة ستكون هناك مسابقة عالمية للحفظة اقرأ، فيستفتح كل إنسان ويقرأ ما في صدره، فهذا يقرأ 5 أجزاء ويقف فيدخل درجة، والثاني يقرأ 10 أجزاء ويقف فيعلو فوق الأول، والثالث يقرأ 20 ويقف فيعلو فوق الثاني، والرابع يستفتح بالفاتحة ويختم بالناس، فذلك في أعلى عليين في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلينا بارك الله فيكم أن نهتم بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا مهما كانت السن ومهما كان الفهم. فكثير من المسلمين والمسلمات يتقاعسون ويتقاعدون عن حفظ القرآن الكريم بحجة أنه السن كبرت والأيام تقدمت والذاكرة ضعفت. وأنا أقول للمسلمين والمسلمات الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وكرر هذه الآية في سورة القمر مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال بعض السلف فهل من طالب علم فيعان عليه؟ فمن رغب في حفظ القرآن الكريم وعزم على ذلك وأخلص النية لله عز وجل فإن الله تعالى يعطيه على قدر نيته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فمن رغب في حفظ القرآن الكريم وأخلص النية لله وعزم عزما أكيدا أن يبدأ ولا يقف حتى يختم، ثم استمر وواصل وألح على الله تعالى بالدعاء بلغه الله ما تمنى وآتاه ما يرجوه وأكرمه بحفظ القرآن الكريم. واعلموا بارك الله فيكم أن الحفظة قوم اصطفاهم الله تعالى واجتباهم، الحفظة قوم اصطفاهم الله تعالى واجتباهم، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كانت النبوة وكان الكتاب في بني إسرائيل من قبلنا، ثم أورثنا الله تعالى بعدهم النبوة والكتاب، ميراث عام لجميع المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أورثهم الله تعالى النبوة والكتاب، ثم توريث خاص واصطفاء واجتباء خاص لهؤلاء الحفظة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطفى الله تبارك وتعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوما جعل صدورهم أوعية لكلامه، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالحفظ القرآن نعمة، نعمة عظيمة جدا، تدل على أن الله اصطفاك واجتباك، اطلع على قلبك فرأى فيه خيرا، فاصطفاه واجتباه ليكون وعاء لكتابه. كما اطلع الله تعالى على قلوب العباد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى قلب محمد أبرها وأتقاها وأزكاها فاصطفاه برسالته. كذلك الله تعالى اطلع على قلوب العباد من هذه الأمة فاصطفى منها أبرها وأتقاها وأزكاها فجعلها أوعية لكتابه. فاعرف أيها المسلم واعلم أيها المسلمة أن حفظ القرآن نعمة الله تبارك وتعالى يختص بها من يشاء. فاحرص أيها المسلم واحرصي أيها المسلمة على الاستظهار والاستكثار من استظهار القرآن الكريم، فإن منزلتك يوم القيامة عند آخر آية تقرأها. واحرص على العمل بالقرآن حتى يكون حجة لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت بما فيه، وحجة عليك إن لم تعمل بما فيه. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني أخشى أن يقول الله تعالى لي يوم القيامة: يا أبا الدرداء أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من القرآن آمرة إلا سألتني: هل ائتمرت؟ ولا تبقى آية زاجرة إلا سألتني: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع. فالشاهد علينا أن نجتهد إن شاء الله تعالى في تلاوة القرآن وحفظ القرآن، ثم بعد ذلك نجتهد في العمل بالقرآن حتى يكون حجة لنا وحتى يشفع لنا عند ربنا يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحفظ القرآن وكثرة تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، لعله سبحانه وتعالى يرضى عنا ببركة هذا القرآن. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن لتلاوة القرآن آدابا، لتلاوة القرآن آداب. ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يتأدب بهذه الآداب، فعلى قدر تأدب القارئ بهذه الآداب يعظم أجره ويزداد ثوابه. من هذه الآداب أولا أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، أن يخلص النية لله تبارك وتعالى بأن تكون تلاوته لله، وأن تكون قراءته لله، وأن يكون حفظ القرآن من أجل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون سعيه في تعلم القرآن لله، وأن يكون سعيه في تعليم القرآن لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أمر بالإخلاص الأولين والآخرين، فقال عن السابقين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وخاطبنا بقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فعلينا إذا أردنا القراءة والتلاوة أو الحفظ أو الخروج للتعلم والتعليم أن نخلص نيتنا لله تبارك وتعالى. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله تعالى من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فإذا فعل تالي القرآن وقارئ القرآن ومتعلم القرآن ومعلم القرآن أن يجردوا نيتهم لله وأن يخلصوها لله تبارك وتعالى. ثم من آداب التلاوة أن يجلس الإنسان في مكان طاهر شريف نظيف، ولذلك استحب العلماء التلاوة في المسجد على غيره من الأماكن لطهارة البقعة وشرفها وفضلها على سائر بقاع الأرض. ويستحب أن يكون مستقبل القبلة، ويستحب أن يتوضأ قبل القراءة، ويستحب أن يستاك. فإن عليا رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي قام وراءه ملك يستمع إليه فلا يزال يدنو ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا تخرج آية من كتاب الله إلا كانت في فيه الملك أو الملك. ثم على القارئ أن يقطع أن يستفتح قراءته بالاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخ ونفه. وإن اقتصر على قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزأه، فقد قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب Wow.